أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1088: ثبوت الخيار المشروط برد الثمن لا يمنع من تعلق الزكاة وإن كان مرجعه إلى اشتراط إبقاء المبيع على ملك المشتري. إذا افترضنا أن شخصا اشترى عينا زكوية، كما إذا اشترى كمية من الشياه بالغة حد النصاب ثم حال عليها الحول، ونفترض أنه يوجد خيار للبائع، بائع له الخيار، وحال على الشياه الحول، فهل تجب الزكاة على المشتري أو لا تجب؟ لكي يتضح هذا المطلب نشير إلى بعض النقاط اللي هي تعتبر مقدمات لما نريد الحديث عنه. النقطة الأولى: هل الخيار عندما يجعل في العقد ينافي انتقال الملكية إلى المشتري إذا كان الخيار للبائع، أو لا ينافي انتقال الملكية؟ مثلا أنا اشتريت كتاب من زيد وكان له الخيار، اشترط علي أن يكون له أحد الخيارات، أو اشتريت حيوانا منه ويثبت له خيار، هذا للمشتري يثبت، أصلا ماكو فرق للمشتري أو البائع، لكن أنا إذا أصور الآن الخيار للبائع حتى يتضح مطلبنا. فنفترض أن البائع كان له الخيار، فهنا نسأل: عندما يكون للبائع خيار، معنى الخيار أنه يقدر يفسخ العقد، له الحق في فسخ العقد، في فترة الخيار هل الكتاب ينتقل إلى ملكي أنا المشتري أصير مالك أو لا؟ نقول الكتاب في فترة الخيار هو باقي على ملك البائع. الجواب الصحيح والمعروف بين الفقهاء أن الخيار المجعول للبائع لا ينافي انتقال الملك إلى المشتري، هذا العين تصير ملكي أنا المشتري، ولا تتوقف الملكية على انتهاء فترة الخيار، بمجرد أن يحصل عقد البيع أنا المشتري أصير مالك لهذه العين وإن كان هنالك خيار للبائع. هذا هو الصحيح والمعروف بين الفقهاء. إذن الملكية لا ينافيها ثبوت الخيار، فأنا المشتري أصير مالكا بمجرد حصول العقد وإن كان هنالك خيار وحق للبائع في فسخ ذلك العقد. وعليه فإذا اشتريت نصاب من الشياه، مجموعة شياه بالغ حد النصاب، وكان هنالك خيار للبائع، سأي خيار مو مهم، الخيارات أنواع، فهذه الشياه تنتقل إلى ملكي أصير أنا المالك، فإذا دار عليها الحول تجب الزكاة علي أو لا تجب؟ نقول نعم تجب الزكاة لأني مالك، وما دمت مالكا وقد بلغت النصاب ودار عليها الحول فتجب الزكاة عليه، وإن كان هنالك خيار للبائع، لأنه كما قلنا الخيار لا ينفع من لا يمنع من ثبوت الملكية للمشتري. واضح؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بناء على حصول الملك وأن الخيار لا يمنع من حصول الملك، يأتي هذا السؤال، أنه أنا المشتري اللي صرت مالك لهذه العين، هل يحق لي أن أتصرف فيها ببيع أو هبة أو وقف أو غير ذلك، أم لا يحق لي ذلك ما دام هنالك خيار ثابت للبائع؟ الجواب، أو بعبارة ثانية، هذه الملكية التي حصلت لي أنا المشتري، هل هي ملكية طلقة بحيث أقدر أتصرف في هذه العين كيفما أشاء، أم لا هي ملكية ناقصة مقيدة ما يحق لي أتصرف بالعين؟ الجواب، المعروف هو أن هذه الملكية هي ملكية طلقة، فأنا المشتري يحق لي أن أتصرف بهذه العين كيفما أشاء رغم وجود خيار للبائع متعلق بالعقد. والنقطة في ذلك هو أن الخيار لا يتعلق بالعين، عندما يكون هنالك خيار للبائع مثلا، خيار للبائع يعني إلى حق، لكن هذا الحق تعلق بأي شيء، هل تعلق بالعين أم أنه تعلق بالعقد؟ قالوا الصحيح أنه مسألة يبدو خلافية، الصحيح أنه يتعلق بالعقد، فالعين انتقلت إلى ملكي أنا المشتري وصرت مالكا طلقا، والبائع ليس له علاقة بهذه العين ولا يوجد له حق في هذه العين، الخيار شي ثبت له حق بمن؟ بالعقد، فسخ العقد، فبالتالي العين شو تكون؟ تكون ملك لي وملك طلق، فإذا كان ملكا طلقا فيجوز لي أن أتصرف فيها كيفما أشاء، فملكيتي شو تصير؟ تصير ملكية مطلقة مو مقيدة، ملكية ماذا؟ تامة، وبالتالي تثبت الزكاة عليه ما دام أنا مالك وأتمكن من التصرف بشكل مطلق، مو مثل العين المرهونة، العين الموقوفة، لأن قلنا
حدس للعين هذا
الرهن مثلا، مالك والراهن ما يتمكن بعد يتصرف بالعين، مالك لكنه تعلق حق للمرتهن في هذه العين ما يقدر يتصرف بعد الراهن المالك، هنا لا نقول الخيار لا يثبت حقا للبائع في نفس العين، بل العين صارت ملك طلق للمشتري وإنما يثبت له حق بنفس العقد، وبالتالي إذا كانت العين زكوية وتوفرت باقي الشروط فيجب على المشتري أن يخمس أن يزكي تلك العين. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، بعض أقسام الخيار قد يقال أنه يثبت حقا للبائع في العين مو بالعقد، لا يتعلق بمن؟ بالعين. واحد من الخيارات قد يقال يوجب حق للبائع في العين، وما هو ذلك الخيار؟ قالوا الخيار المشروط برد الثمن، واحد من الخيارات يسمونه خيار مشروط برد الثمن. شنو هذا خيار مشروط برد الثمن؟ البائع يبيع العين، بيع البيت، عنده بيت يريد يبيعه، فيبيعه على المشتري، يقول له بعتك هذا البيت بشرط بثمن، يحددون الثمن مثلا ب10 ملايين، بشرط أن يكون لي الخيار برده إذا أرجعت لك الثمن لمدة سنتين. خلال سنتين إذا رديت لك فلوسك فالبيت شنو؟ يرجع لي. هذا يسمونه خيار برد الثمن. يعني ليمتى ما رجعت لك ثمنك أو مثل الثمن اللي انطيتني إياه اللي هو 10 ملايين، بيت يرجع لي. واضح؟ هذا كان متعارف، وفي أزمنتنا الآن متشرعة هم يسووا، يعبرون عنا البعض بالرهينة، رهينة، لكن هاي الرهينة هاي هي نتيجتها هذا، لكنه مو شرعية هي. فإذا واحد متشرع يريد فلوس، يريد فلوس شو يسوي؟ البعض يرهن بيته، يعطي البيت الواحد يقول له أقعد بيه وانطيني فد 10 ملايين، لأن أنت ما رجعت أنت تطلع من البيت. هذا مشكل، هذا مشكل، لأن هذا قرض جر نفعا، هذا هو قرضك في الحقيقة 10 ملايين وانتفع بالسكنة بالبيت، قرض جر نفعا، هذا ربا محرم. فالطريقة الشرعية للخروج من هذا الإشكال أنه يبيع البيت بطريقة ماذا؟
الخيار،
الخيار برد الثمن. وش قد محتاج؟ 10 ملايين، قل بعتك البيت، بعتك البيت ب10 ملايين بشرط أنه لمتى ما رجعت لك 10 ملايين أو مثلها فالبيت يرجع لي. واضح؟ هذا الخيار واقعه شنو؟ الحقيقة هذا مرجعه إلى بحسب الارتكاز أو الشرط الضمني، إلى أنه البائع يشترط على المشتري أن يتحفظ على البيت، هو مرجع هذا، وبيته يريده لكن محتاج 10 ملايين، فيقول له بعبارة ثانية هذا البيع ايش راح يصير نتيجته؟ أنا بيعك البيت بشرط أن أنت ما تبيع البيت أو تصرف بيه تصرف ينافي إرجاع إلي، فراح يصير لي حق أنا البائع بيمن بالبيت، أشترط عليك أن تتحفظ على البيت، لين أنت ما رجعت لك فلوسك البيت يرجع.
ضروري تحديد الفترة مثلا؟
طبعا لابد تحدد مثلا سنتين سنة، بحيث إذا مضت الفترة وما رجع للثمن بعد يصير انتقال تام، ينتهي الخيار، فيصير مالك ذاك بعد، خيار للباع ما يثبت. خب مرجع هذا الخيار كما قلنا بحسب الارتكاز وبحسب الشرط الضمني إلى وجوب تحفظ المشتري على العين، فهو يوجب حقا للبائع وين؟ في العين، إلى حين شنو؟
انتهاء
الفترة، وانتهاء فترة الخيار. إذا انتهت فترة الخيار وما رجع على الثمن فصير ملكية طلقة للعين المن للمشتري. فإذا في فترة الخيار أكو حق المن للبائع بهذه العين. طيب هنا يجي هذا الإشكال، أنه إذا كان للبائع حق في العين، افترض شياه هذه وبالغ حد النصاب، إذا كان للبائع حق في هذه الشياه لأنه العين صارت متعلقة لحقه بمقتضى الخيار، فراح يصير هذا مثل حق الرهان اللي يتعلق حق المرتهن بمن؟ بالعين. فإذا تعلق الحق بالعين راح يصير ملكية المشتري مو طلقة، قاصرة راح يصير. فإذا صارت قاصرة بعد لا يجب عليه إخراج الزكاة، مثل العين المرتهنة، أنا رهينة واحد عدة شياه رهنها داين ورهنها، فقلنا هنا راح يصير حقل مرتهن بهذه الشيعة. فإذا حال عليها الحول لا يجب على المشتري أن يخمس، لا يجب على الراهن عفوا أن يخمس تلك الشيعة. قدم قلنا العين الموقوفة والعين المرهونة هذا لا يجب تخميسه. فهناك ذلك يقال هذا الخيار برد الثمن يوجب حقا للبائع في العين، فراح يصير ملكية المشتري قاصرة مو ملكية تامة. وشرط الزكاة كما تقدم هو أن تكون ملكيته تامة، يتمكن أن يتصرف تصرفا طلقا بالعين، مو بس مالك، مالك وملكية طلقة. فعليه يقال هنا أنه لا يجب على المشتري أن يزكي هذه العين الزكوية كالشياء لقصور في ملكيته، وإن كان مالك لكن مالك مطلق، مالك بملكية قاصرة مثل الراهن. الراهن يملك، هي لا زالت العين على ملكه، لكن حيث تعلق حق المرتهن بالعين فملكيته شو تصير؟ قاصرة، ما يقدر يتصرف بها بعد، ما يقدر يبيع العين المرتهنة ولا يقدر يهبها. كذلك هنا عندما يكون خيار رد الثمن للبائع لا يجوز للمشتري أن يتصرف في هذه العين، فصير ملكيته ملكية قاصرة وبالتالي لا تجب الزكاة عليه. هكذا قد يقال، وهذا مسألتنا معقودة حتى يبين هذا الإشكال ويريد يدفع سماحة السيد. يقول بقية الخيارات واضح الملكية فيها ملكية طلقة، لأن الخيار شو يوجب؟ يوجب حق للبائع بمن؟
بالعقد.
لكن الملكية تبقى شنو؟ ملكية طلقة للمشتري. فإذا توفرت بقية الشروط يجب إخراج الزكاة. في هذا القسم من الخيار حيث أكو حق للبائع في العين، فقد يقال أن هاي العين ما تصير ملك طلق للمشتري مثل العين المرهونة، هي ملك للراهن ولكن بملكية قاصرة، ما يقدر أن يتصرف بها كيف ما يشاء. وبالتالي كما قلنا في العين المرتهنة لا تجب الزكاة، فهنا كذلك في هذه العين التي هي مشروطة بخيار رد الثمن لا تجب الزكاة على المشتري. هكذا قد يقال. جواب هذا يقول صحيح أن البائع صار له حق في هذه العين، لكن هذا الحق في الحقيقة هو عبارة عن حكم تكليفي، يعني الخيار لا يثبت في الحقيقة حق في العين للبائع، وإنما مرجع الخيار لما البائع يقول له أنا ليمتى ما رجعت لك فلوسك تنطين البيت، هذا شنو مرجع؟ مرجع إلى أنه أنت المشتري لا يجوز لك شرعا، حكم تكليفي، لا يجوز لك شرعا أن تتصرف بهذه العين، بمعنى أنه واجب عليك أن تتحفظ عليها بمقتضى الشرط. المؤمنون عند شروطهم، الشرط شي يثبت؟ ثبت للشارط، يثبت له حكم تكليفي، مو يثبت له حق بالعين. فالعين هي ملك طلق للمشتري، ملك طلق، ولكن المشتري هذا صار مقيد بحكم تكليفي أنه بمقتضى الشرط لا يجوز له أن يبيع هذه العين. لكن لو باعها، بيع صحيح لا باطل؟ صحيح، غايته شو يكون؟ يكون مأثوم لأنه خالف الشرط، خالف الحكم التكليفي. وهذا مو مثل العين المرهونة أو العين الموقوفة. العين المرهونة يصير حق للمرتهن في نفس العين، بحيث تصير ملكية الراهن ملكية قاصرة، فما يتمكن أن يبيع أو يهب تلك العين. وهكذا في الوقف، الموقوف عليهم لا يوجد لهم سلطنة على التصرفات الاعتبارية في العين، ما يقدر يبيع العين، لا يقدر يهبها، وإنما هو مالك للمنفعة فيقدر يصرف بالمنفعة، أما العين الموقوفة ما يقدر يصرف بها. فحال العين المتعلقة للشرط والخيار برد الثمن حالها مثل حال العين المنذورة، مو مثل العين المرتهنة والعين الموقوفة. بالعين المنذورة قلنا إذا واحد عنده مجموعة من الشياه ونذر أن يتصدق بها على الفقراء، إيش قلنا؟ قلنا هذا النذر لا يسلب الناذر السلطنة في ملكه، باقي على ملكه هاي الأعيان وملكية مطلقة، وبالتالي تجب الزكاة عليه. غايته أنه لكي يفي بنذره يخرج الزكاة من مال آخر، تقدم هذا. كذلك هنا هذا شلون يجمع المشتري بين الخيار الثابت للبائع وبين الزكاة؟ قول الزكاة تجب عليه لأن الملكية طلقة، ويحفظ حق البائع، البائع له خيار بأن يدفع الزكاة من غير هذه العين، مو من نفس العين، مو من نفس الشياء، لأنه البائع له حق بنحو الحكم التكليفي والشرط بأن لا يتصرف المشتري بهذه العين، فيدفع الزكاة من مال آخر كما هو الحال في العين المنذورة. إذن الشرط الارتكازي الذي شرطه البائع على المشتري عندما أثبت الخيار لنفسه لا يتضمن أكثر من الحكم التكليفي بوجوب إبقاء العين والتحفظ عليها، فالعين هي تحت يد المشتري وهي ملك له بملكية طلقة، وليس هنالك حق للبائع في العين، لا، وإنما يثبت له حكم تكليفي بوجوب التحفظ على العين. ولهذا لو مات المشتري في فترة الخيار لمن تنتقل العين؟ إلى الورث. فمعنى الملكية شنو؟ ملكية طلقة للمشتري، فإذا كانت ملكية طلقة تجب الزكاة حينئذ. فإذا من اشترى نصابا زكويا كالشياه وكان هنالك خيار رد الثمن للبائع، فإذا دار الحول على هذه الشياه وجب على المشتري أن يخمس تلك الشياه، أن يزكي تلك الشياه لكونه مالكا لها بملكية طلقة، وهذا لا ينافي ثبوت الخيار للبائع لأن خيار البائع يوجب له حقا في التحفظ على العين، ويمكن للبائع أن يحفظ هذا الخيار والشرط، لأن الشرط هذا مرجعه إلى الشرط، بأن يدفع الزكاة من عين أخرى قيمة أو عينا يدفعها ولا يدفعها من هذه الشياء، فيجمع بين الحقين كما هو الحال في العين المنذورة، حيث أن الناذر يجب عليه أن يزكي العين، ولكي يجمع بين الزكاة وجوب الزكاة وبين الوفاء بالنذر يدفع الزكاة من مال آخر. قال ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن. ايش قال مثل الثمن؟ ان 10 ملايين هذا لمن ياخذهن البائع راح يصرفهن، ولمن باع البيت اذا ياكلهن ذلك 10 ملايين، مو بعدين من يرجع مثلهن، مو نفسهن يرجعن، انه صرفهن ذلك فيرجع مثلهن، 10 مثلهن هذا مثل الثمن، وما راح يضمهن، هو ما راح يضمهن بالخزنة حتى يرجعهن مثلهن، وعادة يبيع لأجل شنو؟ يريد فلوس يتصرف بها، فبعدين يرجع مثل 10 مو عين 10، ولهذا يقول برد مثل الثمن. لا يمنع من تعلق الزكاة. هذا شنو منشأ الشبهة؟ منشأ الشبهة أنه هذا الخيار مو مثل بقية الخيارات، بقية الخيارات تتعلق بالعقد لا تتعلق بالعين، هذا قد يقال يتعلق بالعين. ليش؟ لأنه مرجع هذا الاشتراط إلى مرجع هذا الخيار إلى شرط ضمني من البائع على المشتري بأن يتحفظ على العين، حتى لمتى ما رجع له الثمن يرجع عينه ويأخذها. فهذا راح يوجب، هكذا قد يقال يوجب حق للبائع وين؟ بالعين. فراح تصير ملكية المشتري ملكية قاصرة ناقصة ليست طلقة، إذا صارت قاصرة لا تجب الزكاة عليه. سمعت سيد يقول لا، يقول هذا غاية ما يثبت هذا الخيار للبائع، يثبت له حكم تكليفي بعدم جواز ماذا؟ تصرف البائع بهذه العين. هذا مو معناه أنه ملكيته قاصرة، لا، حكم الوضعي ثابت له تماما، الملكية تامة، ويمكن للمشتري أن يجمع بين المحافظة على ذلك الشرط الضمني الذي أثبته بالخيار، الباع أثبته لنفسه، وبين دفع الزكاة بأن يدفع الزكاة المتعلقة بهذه العين الزكوية من مال آخر. قال ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن لا يمنع، طبعا بقية الخيارات ما حكى بها سماح السيد لأن واضحة المعروف أنه الخيارات أصلا ما لها علاقة بالعين، ترتبط بالعقد. ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن لا يمنع من تعلق الزكاة وإن كان مرجعه هذا الخيار، شنو حقيقته واقعة ومرجعه؟ يقول إلى اشتراط إبقاء المبيع على ملك المشتري. هذا حقيقته أن البائع يشترط على المشتري أن يتحفظ على العين، تبقيها على ملكك، ليمتى ما رجعت لك مثل فلوسك تنطين العين، وهذا حقيقته. فيقول وإن كان هذا حقيقته سماح السيد، بس هذا ما يوجب حق للباع في العين، بل العين ملك طلق علما للمشتري. ولهذا إذا مات المشتري في هذه الفترة فترة الخيار، العين علما تنتقل، واضح تنتقل إلى الوارث إلى الورثة. زين، فسيدنا الآن هذا معناه أن الملك طلق وبالتالي تجب الزكاة على المشتري إذا حال الحول. زين، هذا الخيار وين صار؟ هذا الاشتراط، والمؤمنون عنده شروطهم، فإذا أراد يطلع الزكاة من هذه العين الزكوية هذا مو تصرف في العين؟ فوين صار الحكم التكليفي بعدم جواز التصرف في العين؟ مو شرط، بالتالي أكو شرط على المشتري ما يتصرف بهذه العين، بأي نحو من أنحاء التصرف. فشون يجمع بين الأمرين؟ يقول يقدر يجمع بأن يخرج الزكاة مو من نفس العين، مو من هذه الشياه، يخرجها من شياه أخرى أو يدفع قيمة العين الزكوية. يقول فيجب إخراج الزكاة من مال آخر لكي لا ينافي العمل بالشار، نظير ما ذكرنا في العين المنذورة، إذا واحد نذر هذه الشياه أن يصدق بها الفقراء، لأن هذه باقية على ملكه، ويجب عليه أن يطلع من باب وفاء النذر. شلون يفي بالنذر؟ يجب عليه أن يدفع الزكاة من مال آخر. مسألة 1089، الإغماء والسكر حالة تعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة. ذا واحد حال تعلق الزكاة بالعين، سلمت تتعلق بالعين بالأعيان الزكوية غير الغلات إذا دار الحول عليها، بالغلات راح يجي إذا صدق الاسم، صدق أنه تمر حنطة عنب، إذا صدق الاسم هذا هو وقت التعلق. فواحد وقت تعلق الوجوب بهذه الأعيان أغمي عليه أو سكر، صار سكران وقت التعلق، أو مو وقت التعلق، في أثناء الحول أثناء السنة هو أغمي عليه أو صار سكران، هذا يمنع من وجوب الزكاة أو لا يمنع. المعروف المشهور بين الفقهاء أنه ما يمنع من وجوب الزكاة، خلافا لمن ألحق الإغماء بالجنون. بعض قال الإغماء حال حال من حال الجنون، كما أنه في الجنون هذا يمنع من تعلق الزكاة، بالتالي لابد أن يستأنف حولا من حين شنو ارتفاع الجنون، وهذا تقدم. يقول كذلك بالإغماء، هذا لما يفيق ما مضى انتهى، كون يحسب حول جديد بعد الإفاق. مشهور الفقهاء قالوا لا، هذا ما يمنع من وجوب من تعلق وجوب الزكاة، فبالتالي تجب الزكاة حتى وإن أغمي عليه أثناء الحول أو حين التعلق، وهكذا بالنسبة إلى السكر. قال الإغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعاني عن وجوب الزكاة. مسألة 1090، إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب. إذا افترضنا أن هذا المكلف كان متمكن من التصرف في العين الزكوية خلال الحول 11 شهر، الحول راح يجي 11 شهر ومتمكن من التصرف في العين تكوينا وتشريعا شرعا، فلما ينتهي 11 شهر ويدخل شهر 12 راح تجب عليه الزكاة، استقر عليه الوجوب. بعد ما استقر عليه الوجوب صار ما متمكن من التصرف بالعين، منعه أن يتصرف بالعين، واضح؟
نعم.
فهو خلال الحول متمكن، بعد الحول صار غير متمكن، هذا عروض عدم التمكن بعد استقرار الوجوب يمنع من الزكاة أو ما يمنع؟ يقول ما يمنع، ما دام خلال الحول هو متمكن وجبت عليه الزكاة واستقر وجوبها فواجب يدفع الزكاة. غايته أنه بعدين من صار ما متمكن بعد الوجوب، فحينئذ إذا ما قدر يدفع الزكاة ولم يكن مقصرا فلا يكون ضامن، ما يصير ضامن، ما دام غير مقصر فما راح يصير ضامن. أما إذا كان لا مقصر في عدم دفعه للزكاة فراح يصير ضامن للعين الزكوية للزكاة للزكاة. قال إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد مضي الحول متمكنا، يعني وخلال الحول متمكن من التصرف، ثم لما استقر الوجوب، لمتى يستقر؟ من ينتهي الحول يقضي 11 شهر ويدخل بشهر 12 يستقر الوجوب. بعد ما استقر الوجوب عرض عدم التمكن، بعد ما يتمكن يتصرف بالعين، هذا يمنع من الزكاة لو ما يمنع؟ نقول ما يمنع، ما دام استقر الوجوب هذا ما يمنع. قال فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك، يجب أن يدفع الزكاة إذا تمكن، فإن كان مقصرا كان ضامنا، إذا مقصر في الأداء والدفع يضمن كما هو واضح، وإلا إذا ما تمكن أن يدفع هاي العين افترض شنو استولى عليها ظالم فما يقدر يدفع الزكاة من عدها، فحينئذ لا يكون مقصرا فلا يضمن الزكاة. مسألة 1091 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.